بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامجكم اليوم المناهي الشرعية. ما نزال نتكلم في أبواب البيوع، يمكن في بعض أبواب البيوع يعني صور غير موجودة عندنا، اللي هي كانت يستخدمها أهل الزراعة، فيبيعون مثلا تمر الرطب بمقابل التمر اللي على رؤوس النخل، ويبيعون مثلا الزبيب الناشف اللي هو الكشمش بمقابل العنب الموجود معلق بالأشجار. طبعا يكون الزبيب اللي يبيعونه يكون أكثر وزنا من العنب المعلق، وهذه كلها أنواع من البيوع يمكن احنا ما نعرفها ونستخدمها، لكن باب العلم سأمر عليها مرورا سريعا. تسمى في الشريعة بالمزابنة والمحاقة. فجاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة، والمزابنة كما شرحت لكم أن يبيع الثمر بالتمر كيلا، أن يبيع الثمر يعني يكون الثمار على رأس النخل فيها عثوق النخل فيها ثمار، فيبيع بمقابل تمر، فيقول أعطيك التمر هذا أكثر من هذا الثمار وعطني أنت هذا الثمر، ويبيع الزبيب بالكرم كيلا. وقال أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة، قال والمزابنة أن يبيع الثمر بكيل، إن زاد فلي وإن نقص فعلي. وعنه نهى صلى الله عليه وسلم عن المزابنة أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا، فيدخل إلى مزرعتك ويقول مزرعتك فيها 100 نخلة، أنا أعطيك مكانها 100 سطل من التمر وعطني هذه 100 النخلة، فإن زاد يعني ما في النخل عن التمر اللي أعطيتك يا فلي، وإن نقص فعلي، أنا أتحمل هذا النقص. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا، وهذا يسمى بيع المزابنة، سواء كان في التمر أو كان في العنب أو غيرها. وجاء نبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة والمحاقلة، والمزابنة الشراء الثمر بالتمر على رؤوس النخل. وجاء عن ابن عباس نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة، ويعني حديث عن عدة من الصحابة كلهم يذكرون ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني بيّن لهم حتى العلة. قال سعد بن أبي وقاص يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن شراء التمر بالرطب، فقال صلى الله عليه وسلم أينقص الرطب إذا يبس؟ وهذا سؤال تقرير طبعا، قالوا نعم، فنهاه صلى الله عليه وسلم عن ذلك، راح يصير هناك اختلاف في الوزن. وجاء عن جابر رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة، وعن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها، ولا يباع إلا بالدينار والدرهم إلا العراية، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالمزابنة هي بيع الرطب بالتمر والعنب بالزبيب كيلا، والمحاقلة هي بيع الزرع القائم بالحب كيلا. فالمزابنة في النخل والمحاقلة في الحرث. طبعا المحاقلة نفس الشيء، المحاقلة في الأشياء التي تحرث وتزرع، وهي مثل المزابنة يعني مثل القمح، فيقول لك أنا أعطيك قمح خيشتين قمح مقابل أن تعطيني فدان من هذا الشعير ولا من هذا الذرة ولا من هذا العيش المزروع، فأنا أعطيك 5 خياش جاهزة عندي مقابل أن تعطيني هذا الزرع اللي موجود. طيب يمكن الزرع هذا يتلف، يمكن الزرع هذا يكون كيلة أقل، يمكن يكون كيلة أكثر، يمكن يكون فيه سوسة إلى آخر ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى لعدم التكافؤ، أو لأنه ممكن يقع في قلب الإنسان شيء، وهذا الحديث يقول العلماء أصل في أنه لا يجوز بيع شيء من المطعوم بجنسه وأحدهما رطب والآخر يابس، مثل بيع الرطب بالتمر والعنب بالزبيب واللحم الرطب بالقديد يعني المجفف إلى آخر ذلك. واستثنى النبي صلى الله عليه وسلم العرايا من المزابنة العرايا، أنا ما بيدخلكم تفصيل لأن هذه كلها أبواب فقهية دقيقة، لكن يعني من باب العلم العرايا قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا عن جمع من الصحابة، وصورته أن يتطوع أهل النخل فيعطي من لا ثمر له نخلات. يعني أنا عندي جار وجاري مسكين وما عنده شيء، فأقول يبا خلاص شفت مزرعتي هذه أعطيك أنا 5 نخلات منها، كما يتطوع صاحب الشاة أو الإبل بالمنيحة، ثم أتأذى أنا من كثر دخول جاري إلى بستاني يدخل علي كل يوم عشان يهتم بمسمار جحا اللي حاطه عندي اللي هي 5 نخلات، فرخص له أو رخص الشارع له الشرع أن يشتريها منه بتمر، يعني أن يشتري منه هذه النخلات بمقابل تمر، وحتى يعني لا يزيد ذلك عن 5 أوسق، والوسق الواحد 60 صاعا، كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا عرايا يعني هدايا أنت أعطيتها لجارك، وبعدين جارك أنت تأذيت من كثر ما يدخل ويطلع عليك، فقلت لي خلاص يبقى أنا مكان هذه الخمس نخلات من كثر الدخول والخروج رخص لك الشارع الحكيم أن تأخذها منه مقابل أن تعطيه خمسة أوسق فلا يزيد عن ذلك. أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا فيما دون خمسة أوسق أو خمسة أوسق، والحديث في البخاري وفي مسلم. والوسق الواحد، الوسق الواحد هو 60 صاعا، يعني هذا يعني من باب العلم الشرعي في هذه المسألة لا أكثر. كذلك في مسألة مهمة راح ندخل فيها وهي بيوع الذهب المتعلقة بالذهب. اليوم نشوف كثير من النساء في سوق الذهب تأخذ ذهبها القديم وتودي عند صاحب المحل وتبيع لها وتبيع ذهبها القديم وتقول له خلاص ثمن لي، فيثمن لها يحطها في الميزان ويقول لها هذا ذهبك مع المصنعية مع يتكلم كثير، بعدين يقول لها آخر شيء هذا الذهب يسواله مثلا 500 دينار، أنا أشتري منك 500 دينار، اختاري نقي ايش تبي أنت، مكان أنا أعطيك مكانه بقيمة 500 دينار. هذه الصورة لا تجوز، فإن بيع الذهب وكذلك الفضة لا يجوز إلا يدا بيد مثلا بمثل. يعني إذا أردت المبادلة فلا بد أن تتبادل بذهب يوازن ذهبك، يعني يساويه بالقيمة، أن تتبادل معه بذهب يساوي ذهبك بالقيمة، وأن يكون التبادل حالا الآن. هذا واحد. إذا اختلفت القيمة بين الذهبين، بين الذهب مالي القديم اللي هو المستعمل والذهب الجديد اللي بيعطيك إياه، فاقبض قيمة ذهبك القديم ثم أنت بالخيار. يعني أنا إذا مثلا جيت إلى السائق وقلت له أنا والله عندي ذهب شوفوا زلية، قال والله الذهب هذا يسوال 500 دينار، تبي أعطيك ذهب آخر ب500 دينار، طبعا الذهب الآخر اللي بيعطيني 500 دينار أقل وزنا لكن قيمته اعلى، اما لانه حديث ولا عياره اكثر او الى اخره. هذا التبايع بهذه الصوره محرمه، ما يجوز الذهب بالذهب يدا بيد مثلا بمثل. يعني الذهب بالذهب مثلا بمثل بمعنى ان لابد ان يتساوى معه في الوزن والقيمه، يكون مساوي له. تبي تبدل تبدل بواحد مثله، او اذا ما تبي تبدل واحد مثله تقول اخوي بيعني اياه. وهذا أنصح فيه جميع الأخوات المستمعات وكذلك الرجال اللي يشترون ذهب لنسائهم، لا يجوز شرعا أنك أنت تثمن ذهبك وتأخذ بمقابله ذهب. الأصل أنك تثمن ذهبك لاختلاف القيم صارت واختلاف الأوزان. الأصل أنك أنت تحط الذهب، إذا حطيت الذهب وزلك الذهب وقال لك كم قيمته خذ فلوسه، استلم فلوسه بيدك، بعدين ابدأ شراء من جديد، اشتر من جديد. هذه واحدة. هذا مثلا بمثل يدا بيد. ما يجوز، يحرم على الإنسان أن يشتري الذهب من خلال بطاقات الائتمان الفيزا كارت، مو بطاقات الدفع الفوري اللي هو الكنت، لأن قيمة بطاقة الدفع الفوري هو قطع فوري وهي بمثابة الشيك المصدق. ولذلك يفتي أهل العلم بأن شراء الذهب بالفيزا الكنت اللي هو الشراء الفوري القطع الفوري تدخل بحساب الآن فوري ويكون بمثابة الشيك المصدق، هذا يجيز بعض أهل العلم. لكن بالفيزا كارت اللي تسحب منك بعد نهاية الشهر لا يجوز شراء الذهب بذلك، لا داخل البلد ولا خارج البلد، لأن شرعا يجب في الذهب أن يكون فيها مقابضة فورية. شراء الذهب والفضة يجب أن يكون فيها مقابضة فورية، أنك أنت تدفع وتستلم فورا، فتدفع الآن وتستلم. وهذا كذلك الكلام ينسحب على المتاجرين في البورصة بالذهب والمتاجرين بالفضة وغيرها، يجب أن يكون استلام وتسليم حالي، مو أسلم الآن واستلم بعد شهر، ولا أني أنا أستلم الآن وسلم بعد شهر. في الذهب والفضة ما يجوز شرعا قولا واحدا لوجود النص، ولا أعرف في ذلك خلاف لوجود النص الصريح الصحيح. بل بعض أهل العلم شدد عمر رضي الله عنه في ذلك أكثر، لو أنك أنت اشتريت من صاحب الذهب الآن ذهب وقلت له اشتريت منك، ما يجوز لك أنك أنت تتبايع معه وتروح السيارة بفلوس، أصلا تكون فلوسك حاضرة، فلا يتم بينك وبينه بيع وشراء حتى تكون الفلوس حاضرة. وهو في المقابل ما يجوز أنه يبيع لك والذهب مو موجود، يقول لك مثلا بعتك الآن تعال باكر السلم، هذا ما يجوز. يجب أن يكون هناك تقابض فوري. طبعا إذا تبي تعدل أنت على الذهب تقدر تستلم الذهب تقبضه ثم تقول له والله الآن قبضته في حوزتي الآن لي، ثم تجعله عندك أمانة وتقول له والله صلح لي فيه وأعمل فيه كذا وكذا. هذا كله بسبب أن يقع خلافات كثيرة بين الناس في مسائل الذهب ومسائل الفضة. كذلك الذهب والمقوم بالذهب أو الفضة، المقوم بالفضة مثلا فلوسنا تعادل ذهب أو تعادل فضة أو سلة عملات، كذلك الذهب لا يبدل إلا بمثله بقيمته. يعني ما يجوز أن يعطي حق واحد دينار ورق ويعطيني خردة 900 فلس، ما يجوز. يصرف الذهب بالذهب مثلا بمثل، أعطيك دينار تعطيني دينار، ما يصير أعطيك دينار تعطيني 900 فلس خردة، أعطيك دينار ورق تعطيني 900 فلس، تعطيني دينار خردة، ما أعطيك دينار ورق تعطيني 900 فلس خردة، ما يجوز هذا. الذهب بالذهب والفضة بالفضة والمقوم بهما مثلا بمثل، لازم مثلا بمثل يكون على التساوي، مثله مثل غيره. أما مسألة صرف العملات فهذا ما فيها شيء، هذا نوع من التجارة، أني أنا والله حط لي أعطي مثلا صاحب شركة الصرافة أعطي 1000 دينار وأقول له حول لها، أو مثلا أعطي 50 دينار أقول له حول لها مصر، يحولها مصر ب1000 جنيه ويستفيد هو دينار أو دينارين، هذا لا شيء فيه، هذا نوع من التجارة ونوع من الصرافة، والقبض يكون حال، يعني الآن ستقبض هناك. جاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشق بعضها على بعض، ولا تبيع الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشق بعضها على بعض، ولا تبيع منها غائب بناجز. وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيع الدينار بالدينارين ولا الدرهم بالدرهمين. يعني ما يصير أنا أعطيك مثلا دينار ورق تروح تعطيني 900 فلس خردة على بأنك أنت يعني أنا محتاج الخردة، ما يصير دينار بدينارين، دينار بدينار، درهم بدرهم. وعنه قال صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، الآخذ والمعطي فيه سواء. ويعني أحاديث كثيرة كلها تدور في هذا المعنى. وعن مالك بن أوس بن الحدثان رضي الله عنه قال: أقبلت أقول: من يصرف الدراهم؟ من يصرف الدراهم؟ يعني يبيعها لي بمقابل الذهب. فقال طلحة بن عبيد الله وهو عند عمر الخطاب: أرنا ذهبك، تعال عطني هذه الدراهم أنا أصرف لك إياها ذهب، يعني طبعا الدراهم هي أجزاء من الذهب، أعطني أنا أصرف لك إياها. فقال طلحة بن عبيد الله: أرنا ذهبك ثم أتنا إذا جاء خادمنا نعطيك ورقك، يعني تعال لنا بعدين أعطيك الصرف مقابلها إذا جاءنا الخادم. فقال عمر: كلا والله لتعطينه ورقه أو لتردن إليه ذهبه، فإن رسول الله ورقه، يعني عطه الآن صرفه ولا رد عليه الآن الذهب ماله، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الورق بالذهب ربا إلا هاء وهاء، يعني أخذ واعطي الآن، والبر بالبر إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء، إلى آخر ذلك من الحديث، كلها تدور في هذا المعنى. وطبعا في حديث كثيرة في الباب مروي عن أبي هريرة وعن أبي المنهال، وكذلك عن عبادة بن الصامت في خصومة كبيرة صارت بين عبادة بن الصامت ومعاوية لما كان معاوية حاكم بالشام على هذه المسألة، وقام معاوية على المنبر وقال: ما بال رجال يتحدثون عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث قد كنا نشهده ونصحبه فلم نسمعها منه، عن عبادة بن الصامت، لأن عبادة بن الصامت استنكر عليهم في قضايا بيع الذهب وبيع الفضة من الغنائم، كانوا يصرفونها ولا يتقابضون بها في اليد، فأنكر عليهم عبادة بن الصامت. فقام عبادة في المسجد أمام معاوية وهو في ذلك الوقت القائد، فقال عبادة رضي الله عنه قال: فأما ذلك فقد سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم، والله لنحدثن بما سمعنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كرهه معاوية وإن رغم معاوية ما أبالي أن لا أصحبه في جند في ليلة سوداء، أو إلى آخر ما ذكر عبادة بن الصامت. والحديث في مسلم يدلك على أن الصحابة كانت القضية عندهم واضحة رضي الله عنهم وأرضاهم، فليتنبه إنسان إلى هذا. وطبعا حتى مسألة التمر، يعني الواحد يقول شنو مسألة التمر؟ مسألة التمر نفس الشيء، يعني لا يباع صاعين من التمر أو 5 كيلو من التمر الرديء وتأخذ بمقابلة كيلو واحد من التمر الجيد، هذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: والتمر بالتمر والبر بالبر والملح بالملح مثلا بمثل. يعني إذا عندك 5 كيلو مثلا من التمر تبي تأخذ تمر جيد، بيعها واقبض فلوسها وبعدين اشتر فيها التمر الجيد. أما أنك تقول: لا والله خذ هذا التمر الرديء 5 كيلو وعطني مكانه كيلو واحد تمر جيد، هذا عين الربا كما قال صلى الله عليه وسلم. جاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: جاء بلال إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر برني، وهذا طبعا من أجود وأحلى أنواع التمر يسمونه برني، فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم به، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: من أين هذا؟ قال بلال: كان عندي تمر رديء فبعت منه صاعين بصاع لنطعم النبي صلى الله عليه وسلم، بعث 2 وعطوني 1 مكانه للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك: أوه أوه، عين الربا، يعني أراد بذلك يتوجع صلى الله عليه وسلم من هذا الفعل، لا تفعل، ولكن إذا أردت أن تشتري فبع التمر ببيع آخر ثم اشتريه، يعني بيع التمر بعدين إذا قبضت فلوسه اشترى مرة أخرى. طبعا هذا يدخلك في مسألة أخرى وهي الربا. الربا عند العلماء على قسمين: ربا نسيء أو ربا فضل. ربا النسيئة هو المشهور عند الكفار في الجاهلية اللي الله قال عنه لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. النسيئة يعني التأخير، إنما النسيء زيادة في الكفر يعني التأخير. وهذا كان ربا الجاهلية، يقول أنسئني وزد، أنسئني وزد، يعني أنا طالبك أعطيتك مثلا 1000 دينار وقلت لك أخوي تسلمني 1000 دينار الآن، إحنا مثلا في شهر 1 في شهر يناير، أقول لك سلمني 1000 دينار مثلا في شهر 8، بعدين لا صار شهر 8 وطبعا ترد ليها، أنا أعطيتك 1000 تعطينيها 1500، إذا شهر 8 تقول الله يخليك أنسئني وزد، يعني آخرها لشهر 9 وزيد، خلها بدل 1500 1600، فأنا أقول لك ما يخالف أنسأتك. صار شهر 10 تأتي وتقول لي الله يخليك أنا ما عندي فلوس، أنسئني إلى آخر السنة شهر 12 وزن، فأنا أقول لك ما يخالف 1600 صارت 1700، بعدين يدور عليك سنة وتجيني مرة ثانية في شهر يناير شهر 1 وتقول يا الله يخليك يا شيخ أنسئني وزن، أقول لك ماشي، ونأكل الربا أضعافا مضاعفة، فيصير المسكين 1000 صارت عليه 2000 3000 4000، والله نهى عن هذا، هذا حرام. هذا الربا المشهور في الجاهلية ويسمى ربا النسيئة، واللي كان الناس يستخدمونه في الجاهلية. الربا الثاني ربا الفضل، يعني ربا الزيادة، اللي هو المتعلق بالبيع في الذهب والفضة وغيره، يسمونه ربا الزيادة، يسمونه ربا الفضل. مثل أنا أعطيك 5 كيلو تمر رديء وتعطيني 1 كيلو تمر جيد، أعطيك أنا مثلا 400 جرام ذهب قديم مستعمل ما هو جيد وتعطيني أنت مقابل 100 جرام ذهب جيد، هذا يسمونه ربا الفضل، وهو التمايز. قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصنفين من الربا، وقال صلى الله عليه وسلم في الأصناف 6 المذكورة: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر والقمح بالقمح والشعير بالشعير والملح بالملح، لا يجوز بيعها بعضها ببعض إلا مثلا بمثل ويدا بيد، فلا بد من التماثل وزنا أو كيلا والتقابض الفوري، فإن اختل شرط من ذلك، يعني ما صار تقابض فوري، ذلك حصل الربا عياذا بالله سبحانه وتعالى. فإذا اختلفت الأنواع جاز التفاضل، لكن لا بد من التقابض الفوري، فلا تجوز النسيئة وإلا كان ربا. يعني إذا اختلفت الأنواع، يعني يجوز أني أعطيك مثلا كيلوين فضة وتعطيني مقابلهم 1 كيلو ذهب، يجوز أني أعطيك مثلا أنا 5 كيلو تمر وتعطيني أنت مقابلهم 1 كيلو عنب، يجوز أني أعطيك أنا مثلا 10 خيشة ملح فيها 50 كيلو وتعطيني أنت 0.5 خيشة فيها شعير. اختلفت الأنواع، لكن لا بد من التقابض الفوري. ذلك حديث عمر رضي الله عنه سابق الذكر الذي ذكرناه لكم، أن عمر غضب على الصحابي رضي الله عنه وأرضاه، والسبب في غضب عمر على الصحابي هو اختلفت الأجناس على طلحة بن عبيد الله لما جاء مالك بن أوس بن الحدثان مع ذهب، فقال من يصرف لي الذهب بالفضة؟ قال طلحة أنا أصرف لك إياه، لكن المشكلة أن طلحة قال له خلاص روح عطني الذهب مالك وأنا أعطيك مثلا عطني 1 كيلو الذهب أنا أعطيك مكان 4 كيلو فضة يسوى، أنا أصرف لك إياه لكن انطر حتى يأتي الخادم. فعمر الخطاب ما أنكر على عمر عدم المماثلة، لأن اختلفت الأجناس، الذهب غير الفضة، فجنس الذهب غير جنس الفضة، فجاز في اختلاف الجنسين أن يكون بينهما تفاوت وتمايز، لكن لا بد من الفور في الأداء. فقال له عمر رضي الله عنه: والله كلا والله لتعطينه ورقه أو لتردن إليه ذهبه. تعطيه الحين فلوس الفضة اللي هو الورق، ولا ترد عليه الذهب الآن؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الورق بالذهب ربا إلا هاء وهاء، يعني إلا التقابض الفوري الآن. إذن لنا في قضية التمر والملح والشعير والبر والذهب والفضة، الأصناف المذكورة لنا فيها شرطان اثنان: المماثلة إن كانوا نفس الجنس لا بد من أن يكونوا متحدين في القيمة ومتحدين كذلك في المكيال والوزن، والشرط الثاني لا بد من التقابض الفوري. فإن اختلفوا، إن اختلفت الأصناف، فصار مثلا ذهب أبدل ذهب بمقابل فضة ولا أبدل شعير بمقابل تمر، يبقى الشرط الثاني قائم وهو التقابض الفوري، فلا بد من التقابض الفوري كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فمن أراد أن يبدل شيئا من أموال الربا بجنسه يأخذ فضلا فلا يجوز حتى يبيعه بغير جنسه ويقبض ما اشتراه ثم يبيعه منه بأكثر مما دفع إليه أو إلى آخر ذلك. وأنا أرد مرة أخرى أؤكد على الأخوات جزاهم الله خير، لا يجوز لكم البيع شراء الذهب ولا كذلك الفضة من خلال بطاقة الماستر كارد اللي هي الدفع المؤجل، أما بطاقة الكينيت فكثير من العلم يجوزونها لأنها بمثابة الشيك المصدق وهي خصم فوري، فكأن صاحب البضاعة يقبض أموال حالاً. أما الفيزا كارت اللي هي الدفع المؤجل فلا يجوز، يحرم شراء الذهب والفضة فيها لأنها ربا، لأن الدفع يكون فيها مؤجل، وقد اشترط النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون هاء بها يعني التسليم حالا وفورا. والنقطة الثانية ينبه كذلك أخواتي، من أرادت أن تثمن ذهب مستعمل عندها فلا يجوز لها أن تبدل الذهب بغيره إلا أن يكون مماثلا له بالمكيال والميزان ومماثلا له بالقدر، فالطريقة المثلى أنها تبيع ما عندها وتقبض الثمن ثم هي بالخيار أن تشتري ما تشاء، ولا يجوز التأجيل في تسليم المال لصاحب الذهب، وكذلك لا يجوز التأجيل في تسليم الذهب لمن اشتراه، بل لابد من التقابض الفوري، وهذا نص قول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الكلام ينسحب على المتاجرين في البورصة، في المتاجرين بالذهب والمتاجرين بالفضة وغيرها، لابد من توافر هذه الشروط التي ذكرتها، وفقني الله وإياكم لكل خير، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصمنا وإياكم من الزلل. أن ألقاكم في حلقة الغد إن شاء الله، نستودعكم الله في حفظه ورعايته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.